عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
أخيرا ها هو الشاي. ما أجمل لونه، وخاصة بعد العشاء.
سلمت يداك.
عفوا
ولدي، ناولني علبة السجائر تلك.
أرجوك يا أبتي لا تدخن.
ماذا يا ولد؟
لا أطيق رائحة دخانها.
افعل ما أمرتك به واذهب إلى غرفتك إن لم يعجبك الأمر.
تفضل، أنا ذاهب.
المسكين رغب في مشاهدة فيلم السهرة معنا.
هو من منعه؟
دخانك يا أستاذ. ألا ترى أنك عبأت الغرفة بهذا الدخان؟
كم مرة أخبرك لا أستطيع الإقلاع عن هذه العادة، أفهمت؟
لكنها عادة سيئة. إنها تتلف المال والصحة وتضايق الآخرين.
لا فائدة، لو تكلمت حتى الصباح لا تسمع مني إلا كلمة واحدة، لن أقدر على تركها.
ولكن المال الذي تصرفه عليها هو ملك لنا نحن الثلاثة، أنت تبذره وحدك.
وماذا تريدينني أن أفعل؟
قل لي، بكم تشتري علبة السجائر هذه؟
بخمسة ريالات.
وكم علبة تدخن؟
علبتين.
إذن عليك أن تدفع لنا 10 ريالات يوميا.
بل أدفع لكما 20 ريالا على أن تتركيني ولا تحدثيني بها مرة أخرى.
هذا حسن. أين حصتنا اليوم؟
هل ترغبين في التدخين؟
أعوذ بالله، ادفع.
تفضلي. أصبحت لديكما ثروة.
لا، لم يبق منها شيء.
ترى ماذا اشتريتما بالمال؟
سأريك ما أفعل بها. يا ولدي، ناولني الولاعة.
نعم نعم يا أمي، حالا.
ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟ إنه التبذير بعينه وضياع للمال. لماذا تفعلين هكذا؟
كما أنت حر في تبذير المال بتحويله إلى دخان، أنا أيضا حرة وأحولها إلى دخان أيضا.
لا إله إلا الله، ماذا تفعلين؟ لقد فقدت عقلك.
نعم نعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في البداية تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التهنئة والتبريك لكل المسلمين والأحرار وأتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان بمناسبة الذكرى الميمونة لولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 13 من رجب الأصب من العام 23 قبل الهجرة المباركة، وعندما كانت حفيدة هاشم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوجة أبي طالب في أخريات أشواطها حول الكعبة المشرفة عند مقترب الركن اليماني وتدعو لتسهيل ولادتها، فانشق لها جانب البيت وكأن نداء خفيا يدعوها أن ادخلي بيت ربك وسط ذهول الطائفين لتلد علي بن أبي طالب عليه السلام. وعندما خرجت من الكعبة استقبلهما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعم السرور قلبه الكبير وسرت البشرى في بيوت الهاشمين. فنشأ أمير المؤمنين علي عليه السلام على أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم منه كل شيء وبقي ملازما له. وعندما بعث الرسول الأعظم كان علي عليه السلام أول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه، ولم يتفارقا منذ لحظة ولادته حتى ارتحل عنه النبي صلى الله عليه وآله إلى ربه، فلزم الوصي سنته حتى الشهادة. وقد تزوج أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء بنت رسول الله، فولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وكان أمير المؤمنين يولي أهمية خاصة بشؤون الضعفاء من الأمة، ولم يدخر جهدا لخدمة الأمة الإسلامية إبان توليه الخلافة وقبلها. وقد كان شديدا على أعداء الأمة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فسلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا بإذن الله تعالى. في 15 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار رئيس وزراء الشاه المقبور في كلمة متلفزة أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية على مشارف الانتصار الكبير، وفي محاولة منه لثني الشعب الإيراني عن ثورته الإسلامية. وقد جاءت كلمة شاهبور بختيار في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش يتركون معسكراتهم بالعشرات، ونواب المجلس يقدمون استقالاتهم للالتحاق بصفوف الشعب الإيراني في ثورتهم الإسلامية. وأخيرا، وفي الرابع من شباط فبراير عام 1948 ميلادي، حصلت جزيرة سريلانكا في جنوب شرق الهند على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وتمتاز جزيرة سريلانكا بإرث حضاري عريق يمتد عبر 3000 سنة، لعبت بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية دور الرابط بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. وقد نزلت طلائع القوات الاستعمارية البرتغالية أول مرة على أراضي سريلانكا في منتصف القرن 16 الميلادي، وفي عام 1798 خضعت لسيطرة الاستعمار البريطاني. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تشكلت خلايا المقاومة الشعبية في سريلانكا لمقارعة الاستعمار، وفي عام 1931 أجري استفتاء عام في سريلانكا، اضطرت بريطانيا على أثره إلى السماح بتشكيل المجلس التنفيذي ومجلس سن الدستور في جزيرة سريلانكا. وفي عام 1948 حصلت سريلانكا على الاستقلال، وفي عام 1972 أعلن إقامة النظام الجمهوري في سريلانكا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وسلامنا للأهل والإخوان، يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
صوت الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أنتم تعلمون أن الصدق هو شيء محبب وهو شيء صحيح وجيد،
لكن هل تعلمون يا أصدقاء أن الصدق يمكن أن ينقذنا من لحظات صعبة كثيرة؟ كيف؟
أنا أقول لكم إن الصدق يا أحبائي هو سبيل النجاة، هو الوسيلة لكي نكسب ثقة الآخرين بها.
نعم يا أصدقاء، هناك أشخاص كثيرون يحاولون أن لا يقولوا الحقيقة، وعندما يقعون في مشكلة ما فسوف لن يصدقهم الآخرون. لماذا يا أصدقائنا؟ لماذا يا حنان؟
لأنهم كانوا يكذبون طيلة الوقت. أولى فقراتنا لهذا اليوم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن موضوع مهم جدا جدا ومشوق جدا جدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقاء أنا، لأنه يتعلق الموضوع بالصدق، فأكيد عرفتم ذلك عبر هذه المقدمة التي قرأناها لكم.
نعم يا أصدقاء أنا، موضوعنا لهذا اليوم كما قلنا لكم قبل قليل سيكون عن النجاة في الصدق. فالذي يقول الحقيقة دائماً ولا يكذب يكون في أمان دائما،
بينما الذي لا يقول الحقيقة ويكذب فلا يكون في أمان. إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
حول الصدق. الحلوين، كانت هناك بقرة سمينة تعمل في مزرعة، تنهض صباحا بكل نشاط، تبدأ بجمع الحطب ثم تقوم بملء الأواني بالماء، ثم تعد الطعام ليكون جاهزا عندما يعود أولادها من المدرسة. وذات صباح وهي تعمل شاهدت قطة صغيرة جميلة وهي تجري بسرعة، كانت خائفة ومرعوبة جدا.
مو، لقد انتهيت من جمع الحطب والآن سوف أملأ الأواني بالماء، لم يتبقى سوى ساعتين وسوف يعود الأولاد من المدرسة.
أرجوكم ساعدوني.
ما هذا الصوت؟
ساعدوني أرجوكم.
القطة،
ساعدوني.
ما بك يا قطة؟
ساعديني يا بقرة، أرجوك أن تخبئيني.
أخبئك؟
نعم.
لماذا أنت خائفة؟ ما الذي يحصل؟
أرجوك يا بقرة خبئيني بسرعة، هيا بسرعة يا بقرة.
من الذي يلحق بك يا قطة؟ قولي لي.
كلبان يركضان ورائي يريدان أن يضرباني، هيا بسرعة يا بقرة.
كلبان؟
نعم يا بقرة نعم.
حسنا، لا تخافي يا قطة، لا تخافي.
شكرا لك يا بقرة، شكرا.
تعالي واختبئي بين هذا الحطب يا قطة.
الحطب؟
نعم الحطب. إنه حطب كثير ولا أحد ينتبه إليك.
شكرا شكرا لك يا بقرة.
هيا اذهبي بسرعة قبل أن يصل الكلبان. هيا يا قطة هيا.
قد وصل الكلبان.
هيا هيا اذهبي. اذهبي 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 ولا تتكلمي. هيا بسرعة.
مرحبا أيتها البقرة.
أهلا أهلا أيها الكلبان.
هل رأيت قطة بيضاء مرت من هنا؟
نعم أيها الكلب.
نحن نبحث عن قطة. هل رأيتها؟
نعم نعم لقد رأيتها. نعم حسنا. وما هو لونها؟
قلت لك إنها قطة بيضاء.
صغيرة أم كبيرة؟
هي قطة صغيرة ليس كبيرة جدا.
نعم نعم هذه الأوصاف أعرفها. إنها هناك مختبئة بين الحطب. هناك بين الحطب. الحطب الذي في تلك الزاوية.
هل أنت تسخرين منا يا بقرة؟
لا أنا أسخر منكما. لأني أنا التي خبأتها بنفسي.
أنت خبأتيها بنفسك؟
نعم نعم ألا تصدق أيها الكلب؟
هذه البقرة تريد أن تخدعنا يا صاحبي. تريد أن ننشغل في التفتيش بين الحطب حتى تعطي للقطة فرصة أكبر للهرب. هيا يا صديقي.
الحق معك يا صديقي. لنرحل بسرعة وراء تلك القطة. يجب أن نعثر عليها بسرعة.
هيا هيا
هيا هيا.
وفعلا يا أحبائنا الحلوين، رحل الكلبان بسرعة يبحثان عن القطة، لأنهما لم يصدقا البقرة التي قالت لهما إنها هي التي خبأت القطة بين الحطب. ولكن يا عزائي، لما رحل الكلبان خرجت القطة من بين الحطب وراحت تعاتب البقرة. كانت ترتعد من الخوف وهي تتكلم.
مياو مياو. هل جننت يا بقرة؟
مياو. جننت؟ لماذا يا قطة؟
أنت تخبئينني بنفسك ثم تقولين للكلبين عن مكاني.
أنت قطة ولا تفهمين معنى الصدق.
مياو. تريدين أن تخدعيني؟ ها يا بقرة.
لا يا قطة. أنا أنقذتك ولم أخدعك.
كيف تخبئينني ثم تقولين للكلبين عن مكاني؟ ألا يسمى هذا خداعا؟ هيا بقرة.
قلت لك إنك صغيرة ولا زلت لا تفهمين معنى الصدق.
هيا كلامي تتكلمين.
يا قطة يا قطة، يجب أن تتعلمي في حياتك أن الصدق في القول هو الطريق إلى النجاة.
ماذا تقولين يا بقرة؟ أنا لا أفهم.
يجب أن تعلمي أنك لو أردت النجاة في حياتك فعليك أن تقولي الصدق دائما.
كيف وأنت كنت تقولين للكلبين عن مكاني؟ ها؟ هل تعرفين لو فعلا فتش المكان وعثر علي ماذا كان سيحصل لي؟ ها؟ قل يا بقرة.
أنا كنت متأكدة أنهما لن يبحثا عنك بين الحطب.
وكيف ذلك؟ هيا بقرة.
أنا لو كنت قلت لهما قولا كذبا
لما صدقاني، ولذلك كانا سيقومان بتفتيش بيتي وتفتيش الحطب أيضا.
صحيح؟
ما نعم، بينما أنا لما قلت لهما الحقيقة لم يصدقا قولي، ولذلك رحلا بسرعة.
هل تعرفين أنني كنت أرتجف حينها وأنا تحت الحطب؟
كنت أعرف أنك كنت خائفة.
مياو مياو، كنت خائفة جدا، كنت أخشى أن يعثر علي الكلبان.
ولما أنا قلت لهما الحقيقة ولم أكذب لم يصدقني الكلبان، وكان قول الصدق هذا هو الذي نجاك يا قطة.
عجبا عجبا يا بقرة.
نعم، فقول الحقيقة أو قول الصدق بحاجة دائما إلى شجاعة.
نعم صح،
بل يحتاج إلى شجاعة فائقة.
أعتذر جدا يا بقرة لأني لم أفهم ما فعلته في البداية.
المهم أنك يا قطة تعلمت درسا كبيرا.
نعم أكيد يا بقرة، لقد تعلمت درسا كبيرا ومهما.
نعم الحمد لله،
ولن أنساه أبدا.
الحمد لله.
تعلمت أن الصدق أمر ضروري دائما، فهو الذي ينجينا ويخلصنا.
نعم هذا صحيح يا بقرة. الحمد لله الحمد لله.
مياو، سوف أعود إلى بيتي وأنا مطمئنة. شكرا شكرا لك يا بقرة. شكرا.
لا داعي للشكر يا قطة.
وهكذا عادت القطة إلى بيتها وهي فرحانة وسعيدة. إنها تخلصت من الكلبين، وكذلك إنها تعلمت درسا مهما على يد البقرة الطيبة. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا.
أكرم به أن النبي المصطفى
في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا صادقا صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا، متزينا في صدقه متألقا.
يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا كن صادقا، أبني إن
الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى صادقا كن صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أحبانا أصدقاءنا الحلوين أعزائنا، الله سبحانه وتعالى أوصانا دائما بقول الصدق، وعندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقول الصدق يجب علينا إذن ألا نقول سوى الصدق.
ففي الصدق الخلاص، وفي الصدق النجاة، وفي الصدق حب الناس لنا واحترامهم لنا. كان نبينا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالصادق الأمين.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدق نجاة، حتى لو كان الإنسان الصادق قد يعرضه صدقه إلى الخطر من الظالم أو المفتري عليه. فأنا طبيعتي أحب قول الحقيقة ولا أخفيها، وأحيانا عندما تسألني المعلمة في المدرسة أقول الحقيقة حتى لو كان قول الحقيقة يقلل من درجاتي ومستواي الدراسي. أو أحيانا يحدث شجار بيني وبين أخوتي أو بين أخوتي في البيت، عندما يسألونني أهلي أقول الحقيقة حتى إذا كنت أنا المتسببة في شجار بيني وبينهم. وأكيد قول الصدق أفضل من إخفائه، لأنه يريح الضمير وينجينا من عذاب يوم القيامة. ومهما بالغ الشخص في قول الكذب فإن حد الكذب قصير. السبيل من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
حلوين، هل تتذكرون قصة ذاك الصبي الذي كان ينادي زملائه في كل مرة أنه غرق، ولما كانوا يأتون إليه بسرعة خائفين أنه سوف يغرق لكي ينقذوه يضحك ويقول لهم كنت أمزح معكم؟ ها؟ هل تتذكرون؟
وكان زملاؤه ينزعجون من ذلك، حتى في مرة من المرات غرق ذلك الصبي بجد وراح يصيح، ألحقوني ساعدوني إنني أغرق، ولكن لم يكن يصدقه أحد أبدا.
كانوا يظنون أنه يريد أن يخدعهم مثل كل المرات السابقة، حتى يا أصدقائنا إنه غرق بجد، وكانت هذه نتيجة عدم صدقه. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
المعلم أحد طلابه ما معنى كلمة سبيل، فقال الطالب تعني طريق. ثم وسأل طالبا آخر وقال له: ما معنى كلمة سلسبيل؟ فأجاب قائلا:
طرطريق.
سأل الأب ابنه وقال له: أعطني أسماء ثلاث زواحف. رد ابنه عليه وقال:
إيه، أم بريس، أبو بريس، وبريس الصغير.
أصدقائنا، دائما عليكم بقول الحق وبقول الحقيقة، لا تحاولوا أن تخفوا الحقيقة أبدا.
نعم يا أصدقائنا، لا تحاولوا أن تقولوا غير الصدق، ففي ذلك نجاتكم وفي ذلك خلاصكم من المآزق والمشاكل.
وتذكروا أنكم عندما تقولون الحقيقة فإن الله سوف يرضى عنكم، وكذلك نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وتذكروا يا أصدقاء أيضا أن من يقول الحق ويقول الصدق يكون قويا وشجاعا، لا يخاف أحدا أبدا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الثعلب إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحتبس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه فيثب الثعلب على الطير ويأكله.
هل تعلمون يا أحبائنا أن العنكبوت لا يرى فريسته، وإنما يستدل على وجودها ومكانها بواسطة الاهتزازات الصوتية التي تصدرها شبكته والتي تصل إلى 10,000 هرتز؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الخنفساء عندما تجد حيوانا ميتا ولو كان يكبرها حجما مثل فأر ميت، فإنها تحفر الأرض تحته مباشرة حتى يسقط في الحفرة وينهال عليه التراب؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان هناك طفل مهذب وجميل يدعى صادقا، وكان صادق يحب كثيرا تناول الحلوى التي تصنعها له والدته. في يوم من الأيام اشتاق صادق كثيرا لتذوق الحلوى المنزلية اللذيذة التي تصنعها والدته، فطلب من أمه أن تجهز له بعضا منها.
فطلبت الأم من صادق أن يذهب لشراء البيض حتى تعد له بعض الحلوى كما يريد.
خرج صادق في حماس لشراء البيض، وفي طريقه قابل صديقه سعيدا، سلم عليه وسأله عن وجهته، فأخبره سعيد أنه ذاهب إلى المتجر لشراء بعض الأشياء التي طلبتها منه والدته. فقال له صادق إنه ذاهب لنفس المتجر، وهكذا سارا معا حتى وصلا إلى المتجر، وبدأ كل منهما في شراء ما يلزمه.
وفي طريق عودتهما أصدقائنا الحلوين، لم ينتبه صادق لحفرة صغيرة كانت موجودة في أرض الطريق، فتعثرت قدماه وسقط وتكسر جميع البيض الذي يحمله. قام صادق وهو يبكي وينفض ثيابه التي اتسخت من الغبار، بينما سعيد يحاول تهدئته لكن دون جدوى. فكر سعيد قليلا ثم ابتسم في مكر وهو يقول لصادق: سوف أقول لك الآن فكرة رائعة حتى تنجو من عقابي وغضب والدتك. أخبرها أن النقود قد سقطت منك وأنك بحثت عنها كثيرا لكنك لم تجدها، ولهذا لم تستطع شراء البيت.
لم تعجب صادقا هذه الفكرة على الإطلاق، فكيف سيكذب على أمه لينجو من عقابها؟ وماذا إذن من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكن سعيدا أخذ يزين له الفكرة وبدأ يحاول إقناعه بشتى الطرق بحجة أن هذه مجرد كذبة بيضاء لا تضر أحدا وسوف ينجيه من عقاب والدته وغضبها.
وصل صادق يا أصدقائنا إلى المنزل وطرق الباب، ففتحت له أمه. تأملته قليلا مندهشة من ثيابه المتسخة، فسألته عما حدث له وأين البيض. تردد صادق قليلا وفكر في كلام سعيد، وماذا سيقول لها الآن؟ أيكذب عليها أم يخبرها الحقيقة؟ وبدون تفكير ارتمى صادق في حضن أمه وأخذ يبكي ويخبرها الحقيقة وكل ما حدث معه. احتضنته أمه بشدة وهي تقول له في حنان: حمدا لله على سلامتك يا بني، وحمدا لله أنك لم تكذب علي. لا تحزن يا ولدي، سوف أعطيك نقودا أخرى حتى تذهب لشراء البيض وتساعدني في شراء الحلوى. المهم يا صادق أنك لم تكذب، واحترس في المرة القادمة أثناء سيرك يا صغيري حتى لا يصيبك مكروه.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق.
نفسي تقر بأنها يوم القيامة غانمة بنبيا سيدين وفاطمة. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان والحق، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج أئمة الحق عليهم السلام، والتي تختص بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. روى الخوارزمي عن جابر بن عبد الله الأنصاري في فضائل الأمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أخو رسول الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام.
علي علي حبه جنة قسيم النار والجنة.
روى ابن عساكر بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت صاحبي ورفيقي في الجنة. وروى بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وهذا، يعني عليا، نجيء يوم القيامة كهاتين، وجمع بين إصبعيه السبابتين. وروى مير سيد علي الهمداني بإسناده عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت أخي وأنت رفيقي في الجنة. كما روى ابن عساكر أيها الأحبة بإسناده عن زينب بنت علي عن فاطمة بنت محمد قالت: نظر النبي إلى علي فقال: هذا في الجنة. وروى العاصمي بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت في الجنة، يا علي، أنت في الجنة، يا علي، أنت في الجنة. وروى الهيثمي عن ابن مسعود قال: كنا جلوسا عند النبي فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل علي بن أبي طالب عليه السلام.
Yeah.
مستمعينا الأفاضل نواصل معكم برنامج أئمة الحق عليهم السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نستمع إلى خبير البرنامج الأستاذ السيد عبد الكريم وقر، وهو يحدثنا عن تضحيات الإمام علي عليه السلام في زمن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأعزاء، نتطرق في هذه الحلقة إلى مواقف بطل الإسلام الخالد الإمام علي عليه السلام ونظرته إلى مصلحة الإسلام العليا ودفاعه عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، ونعرض بين أيديكم أعزتي نماذج من مواقفه عليه السلام. أولا، مبيت علي عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بأن هناك مؤامرة لقتله قد أخبرته بها السماء، حيث أمر الله سبحانه نبيه بالهجرة إلى المدينة المنورة وبجعل أخيه علي بن أبي طالب مكانه ومبيته على فراشه. فقال علي عليه السلام: أو تسلمن يا رسول الله؟ قال: نعم. فتبسم علي ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شاكرا لله، وقال: فداك سمعي وبصري، مرني بما شئت، تجدني مطيعا منفذا. ثم ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وبكى وجدا به وفرقا عليه، وبكى علي جزعا على فراقه. والمسألة الثانية والموقف الثاني، ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحروب والمعارك، حيث كان علي عليه السلام ظلا ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يفارقه فيها. فنرى في غزوة الأحزاب حيث طوقت المدينة بعشرة آلاف من المشركين، وبلغ الذعر في نفوس المسلمين مبلغا عظيما، عندما استطاع عمرو بن عبد ود أن يعبر الخندق وأخذ يستهزئ بالمسلمين وبعقائدهم، صرعه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال حينها النبي صلى الله عليه وآله قولته الشهيرة العنيقة في مغزاها: لمبارزة علي لعمر بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة، لما كانت تتضمنه هذه المبارزة من إخلاص من جانب علي عليه السلام، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه والحاكم في مستدركه عن سفيان الثوري. وأما غزوة تبوك التي استخلف فيها النبي صلى الله عليه وآله عليا في أهله وأزواجه وباقي المسلمين، وقال لعلي: يا علي، إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. واستنفر رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين إلى بلاد الروم، فأبطأ أكثرهم عن طاعته رغبة في العاجل وحرصا على المعيشة. ثم إن أهل النفاق لما علموا باستخلاف الرسول لعلي عليه السلام على المدينة حسدوه على ذلك، وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله، وعلموا أنها أي المدينة محصنة وقوية وعزيزة بعلي عليه السلام، فساءهم ذلك فأرجفوا به وقالوا: لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله إكراما له وإجلالا ومودة، وإنما خلفه استثقالا له. فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام إرجاف المنافقين أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم، فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن المنافقين يزعمون أنك خلفتني استثقالا ومقتا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ارجع يا أخي إلى مكانك، فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، فأنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فسلام عليك يا أبا الحسن، يا سيف الله وسيف رسوله، اللهم احشرنا في زمرته وفي جملة محبيه. والسلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
نشكر السيد عبد الكريم موقر عن حديثه الذي أتحفنا به عن تضحية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، روى محمد صدر بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة، يعني عليا. وروى السيد شهاب الدين أحمد بإسناده عن أنس قال: كنت عند النبي فرأى عليا مقبلا فقال: يا أنس، قلت: لبيك. قال: هذا المقبل حجتي على أمتي يوم القيامة. وروى مير سيد علي الهمداني بإسناده عن أنس قال: كنت مع النبي فأقبل علي فقال: هذا حجة الله على أمتي يوم القيامة عند الله. وروى البدخشي بإسناده عنه: هذا حجة الله على خلقه. حتى الملتقى في لقاء قادم، نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه. دمتم سالمين وإلى اللقاء. أئمة الحق.
نفسي تقر بأنها يوم القيامة غانمة بنبيها 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 وعليها والسيدين وفاطمة. يا أهل بيت رسول الله حبكم.
يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هذينا قدمتها لينا، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هذينا قدمتها لينا، يا كرار يا كرار.
علي البارج عليك رحم العبادة، إلك تاريخ يسهم الولادة،
يا كرار يا كرار.
إلهي العرش للميلاد رادة، يتم ويكمل بيت العبادة،
يا كرار يا كرار.
إلك هادي صفت أول شهادة، منها وبدت تتوالى السعادة،
يا كرار يا كرار.
بدرك سهى علينا شعت ليالينا، يا سند هادينا قدمت هانينا، بدرك سهى علينا شعت ليالينا، يا سند هادينا قدمت هانينا، يا كرار يا كرار
يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار. حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمت هالينا، حبك ثبت بينا والمحفلك جينا، يا سند هالينا قدمت هالينا، يا كرار يا كرار.
علي ويرعاك ناموس الجلالة، شئت وبعينك تلوح البسالة،
يا كرار يا كرار.
جنين وراضع بثدي